نص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أدب رفيع جدا يحتاج كل مسلم إلى أن يتمثله ويعيش به حياته، أن لا يقدم رأيه ولا قوله ولا عمله ولا فكرته على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشريعته. ثم تسمي السورة الكريمة بنداء للمؤمنين أيضا، ينهاهم فيه الله عز وجل أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ينهاهم عن مجرد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من التأدب وعلوم المقام وتوقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يرفع المؤمن صوته حين يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ العلماء هذا الأدب وقالوا إنه ينبغي التأدب به مع العلماء كذلك، لأن العلماء إنما هم نقلة هذا الهدي النبوي الكريم، والعلماء ورثة الإيه؟ ورثة الأنبياء، فوجب التأدب معهم. ثم تبين السورة أن الذين يغضون أصواتهم ويخفضون أصواتهم توقيرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم الفائزون برضوان الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الذين امتحن الله عز وجل قلوبهم للتقوى وأخلاصهم للتقوى فكانوا أحق بها وكانوا أهلها. ثم تذكر السورة حال بعض السفهاء وضعاف العقول الذين يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرضون له بشيء من الأذى ولو كان قليلا، هؤلاء الذين يريدون أن يحدثوا النبي عليه الصلاة والسلام أو يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام فيأتونه من وراء حجرات بيته ويظلون يصرخون يا محمد يا محمد اخرج إلينا اخرج إلينا بصورة فجة، يعني حتى السلوك لا يقبلها. فيذكر الله تبارك وتعالى أن أكثر هؤلاء لا يعقلون، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يشغل باله بحال هؤلاء. ثم تذكر السورة الكريمة أدب آخر، وهو أدب التبين والتثبت في قبول الأخبار والحكم من خلالها والتعامل معها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وتحذر سورة المؤمنين أن يحكموا بالظاهر أو أن يحكموا على الناس بمجرد كلام نقل إليهم دون أن يتثبتوا أو يتبينوا من حقيقة هذا القول، فقد يضرون أقواما بلا ذنب ولا جريمة ولا جريرة لهم إلا مجرد أن إنسانا يعادي إنسانا ويحكم عليه فاتهمه وأنت عاملت هذا البريء ورميته بهذه التهمة وعاقبته بها دون أن يكون له ذنب أصلا. فالسورة تحذر من هذا الأمر تحذيرا شديدا. ثم تنتقل السورة العظيمة لتبين حال المؤمنين فيما بينهم وأنهم إخوة وأن أخوتهم هذه لا تنقطع وأن إيمانهم لا يزول حتى ولو حصل بينهم قتال. فمع كونهم يقتتلون أحيانا لا يزول عنهم مقام الإيمان ولا يزول عنهم مقام الأخوة في الله تبارك وتعالى، وإن كانت طبعا الأخوة وإن كان الإيمان يكون ناقصا، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ وينقص بالمعصية. فتبين السورة الكريمة هذا الأدب الرفيع وتأمر المؤمنين أن يصلحوا ذات بينهم وأن يصلحوا بين الطائفتين المبتكلتين، بل وقد يقتضي هذا الإصلاح القتال أحيانا، فإن جرت إحداهما على الأخرى فإيه؟ فقاتلوا، قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم تنتقل السورة إلى بعض المنهيات التي فيها يعني ما يولد البغضاء والكراهية في القلوب، فتنهى عن أن يسخر المؤمن من أخيه المؤمن، أو أن تسخر امرأة من غيرها من المؤمنات، ويبين أن القلوب بيد الله عز وجل، وأنك لا تدري لعل هذا الذي تسخر منه خير منك عند الله تبارك وتعالى، لعله أحسن منك، فلا تسخر من أخيك مهما كان الأمر، ولا تتعامل بهذه الأخلاق لأنها أخلاق المنافقين والعياذ بالله تعالى. تنهى عن السخرية، وتنهى عن التجسس، وتنهى عن الغيبة، وتأمر المؤمنين باجتناب كثير من الظن، وتأمرهم بأن يحسنوا الظن بالمؤمنين. هذه آداب رفيعة يجب أن يتمثل بها المؤمنون ليسعدوا ويسعدوا من حولهم، ويكونوا صورة مشرقة لدين الله تبارك وتعالى. ثم تذكر السورة أن المؤمنين إنما أن الله عز وجل إنما خلق الناس وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا فيما بينهم، وأن العبرة ليست بأن هذه القبيلة أكثر عددا ولا أقوى رجالا ولا أعظم نسبا ولا كذا ولا كذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمقياس الوحيد الذي يتعامل به المؤمنون هو مقياس التقوى، هكذا يجب أن يقدم التقي، لا يقدم غيره، هكذا يجب أن يتعامل الناس فيما بينهم، لا يقدمون صاحب المال ولا صاحب الغنى ولا، وإنما يقدمون التقي الذي يخاف الله عز وجل. وهكذا تسير هذه السورة العظيمة وهذه بهذه الآداب العظيمة التي نحتاج إلى تأملها والوقوف معها، لأن فيها تربية للمسلم في حياته الشخصية وفي حياته الأسرية وفي حياته الاجتماعية كذلك. نحن نحتاج إلى تأمل هذه المعاني والوقوف معها والتأدب بها، وإنما يؤدبنا الله عز وجل بهذا القرآن لنكون صالحين مصلحين. فتعالوا بنا بعد هذه المقدمة نقف مع آيات السورة العظيمة آية بآية لنتأمل في معانيها وآدابها. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، النداء يا أيها الذين آمنوا نداء يحرك النفوس المؤمنة، لأن الذي يناديهم هو رب العالمين جل وعلا، الذي يناديهم هو رب العالمين تبارك وتعالى، فوجب إذا جاء هذا النداء يا أيها الذين آمنوا وأنت مؤمن قد صدقت بالله عز وجل وآمنت برسله وبكتابه، فيجب عليك أن تنتبه وأن تستمع وأن تتأمل، فإن هذا النداء لك وإن هذه الأوامر إنما هي لك أنت من ربك تبارك وتعالى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتسرعوا في الأشياء بين يديه، بين يديه يعني أمامه أو قبله، يعني لما يكون فيه كلام في مسألة معينة ما حدش يتكلم قبل ما النبي يتكلم صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقول فيها رأيه قبل ما النبي يقول فيها رأيه، إلا في حالة واحدة إذا استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقال أشيروا علي أيها الناس، في الحالة دي يجوز لك أن أنت إيه؟ تتكلم أو تقول، ويكون رأيك موافقا أيضا لهذه النبي عليه الصلاة والسلام، مش رأي من عندك تخالف به هدي رسول الله، وإلا سيرفض قولك ولا يصلح لك بمجرد أنك تتكلم أصلا. أما أن تبتدئ بالكلام هكذا دون أن يؤذن لك وتقول رأيك أنت وتقول أنا أرى كذا، فهذا هو المنهي عنه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور صلى الله عليه وسلم، كونوا تبعا له في جميع الأمور، لا تقدم كلامك ولا رأيك ولا فكر شيخك ولا النظرية بتاعت فلان، وبالتالي أيضا لا تشرع شرعا لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك ساعتها تكون بتقدم آراء الرجال وآراء البشر والأهواء على كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اللي يفتي فتوى ويتكلم مع الناس كلام ما يقولش أنا شايف إن دي حلال، أنا شايف إن دي مفيهاش مشكلة، زي اللي طالعين من دول كل حاجة عندهم مفيهاش مشكلة، كل حاجة عندهم سهلة، فين النص؟ تيجي تسأله طب اديني نص في اللي أنت بتقوله؟ لا، مع إن النصوص موجودة وقائمة. هو ده بقى الذي يقدم بين يدي الله ورسوله، يعني يقدم كلامه ويقدم رأيه على نص كتاب الله وعلى نص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اللي طالع من كام يوم يقول الأغاني مش مشكلة في الأغاني والأغاني حلال، واسمعي أغاني فيروز ولا اسمع أغاني فيروز، مش عارف اسمعنا فيروز لوحدها يعني رضي الله عنها. طيب انت لما تيجي تقول له طيب يا عمي قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وتقول له صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه اقسم ان لهو الحديث هو الايه؟ هو الغناء. طب النبي عليه الصلاه والسلام قال والحديث عند البخاري، والبخاري اذا كان علقه بصفه الجزم وهو موصول عند ابي داود وغيره، قال عليه السلام لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخطر والمعازف. كلام واضح جدا، والمعازف هي المعازف بتاعه فيروز مختلف عن المعازف كلها، وكل واحد ده بيتكلم على حسب اللي هو ايه بيحب يسمعه. يعني واحد تاني يقول لك اسمع ام كلثوم كلامها حلو، وبعدين من الاغاني بتاعتها كده تحس انك ده كده مش مفتي، ده راجل سكير قاعد يكلم الناس. واحد لما يجي يتكلم في دين الله عز وجل، يعني تخيلوا كده، انا عمال اذكر وقائع قديمه بس الواقعية الموجودة الحاصلة اللي بتسمعوها كل يوم أشد وأقبح بكثير جدا. يعني لما يجي يقول لك مثلا
واحدة تعرض عليه مسألة تقول له يا عم الشيخ، أو واحد يتصل بي يقول له يا عم الشيخ أنا كنت بحب واحدة وبعدين أهلها كانوا رافضين يتجوزوا غني فأنا خدتها وهربت واتجوزنا برضه وبعدين رجعنا لهم حطيناهم في الأمر الواقع. إيه الحكم في الكلام ده يا عم الشيخ؟ هو عايز الحكم، الحكم بتاع مين؟ مش بتاع ربنا؟ هو نعم يعني، يعني الله يسامحه يعني واقع واقعة سودة وجاي دلوقتي يسأل، لكن المفروض اللي يسأل قبل ما يعمل هو نفس الكلام بالظبط. لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، مش تعمل عملتك السودة وترجع تسأل. المفروض أنت تسأل قبل ما إيه؟ قبل ما تعمل حاجة. لكن هو سأل يكون الجواب بقى يقول له بص يا ابني ولا بص يا بنتي، الحكاية دي بتفكرنا بصباح وصلاح بن فرطان لما كذبوا على بعض كذبة وصدقوها. ده بقى دين، ده دين مين بقى ده؟ ده شرع بقى؟ ده بقى قال الله قال رسول الله؟ واحد لما يجي يتكلم يقول لك قال بيرم التونسي، بيرم التونسي اللي كان بيعمل اغاني بتاعت ام كلثوم، اكيد في ناس فيكم عارفين وانتم ما شاء الله عليكم مجتهدين في طلب العلم. تصور انه هو ده الطريقة التي يجاب بها الناس. أنا شايف إن ده مفيش مشكلة. إيه يعني؟ عادي. سيبك من الجهل اللي بيحرموا عليك كل حاجة دول. إيه مفيش مشكلة خالص؟ حلال حلال حلال. عارفين مذهب الثلاثي دوت. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما تقدمش كلامك على كلام ربنا. ما تقدمش شرعك على شرع ربنا. ما تحكمش في الناس بحكم ما أنزل الله عز وجل، ما أنزله الله ولا أنزل به من سلطان. الشريعة موجودة، ما مش ناقصة حاجة عشان تكملها أنت من عندك. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له عليه الصلاة والسلام بما تحكم؟ انت دلوقتي رايح هتقضي بين الناس هتحكم بايه؟ قال بكتاب الله. كده بكتاب الله، مش بكلام فلان ولا بقانون فلان ولا برأي فلان. قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد السنة قال أجتهد رأيي ولا آلومي، أجتهد برأيي ولا أقصر. خد بالك من كلمة لا آلو، يعني لا أقصر، إن اجتهادي نفسه يكون موافق لإيه؟ للكتاب والسنة. ما يكونش مش معنى إن إحنا ما عندناش نص في دين وقلنا لسعادتك اجتهد تقوم أنت مجتهد بإيه؟ تقلب لي الدنيا كلها وتقول لي انا اصل انا شايف كده. لا، اجتهادك نفسه يكون مبني على اصول شرعيه وقواعد ذكرها العلماء في الاصول، في كتب اصول الفقه. ما اصول الفقه دي معموله ليه؟ علشان لما تيجي تجتهد تجتهد من خلالها، تجتهد من خلال هذه القواعد، تجتهد من خلال الايات والنصوص اللي عندك. وشوف بقى هتقيس على ايه، وهل العلة مشتركة علشان الحكم يكون مشترك، وهكذا وهكذا. وكلام كثير جدا جدا. المجتهد ده مش أي حد، مش أي واحد يقول لك أنا مجتهد. حتى بين العلماء نفسهم فيه علماء مقلدين وعلماء مجتهدين، فلا يترك الأمر هكذا. فقال معاذ رضي الله عنه لما نبى الصلاة قال له فإن لم تجد، يعني في السنة، قال أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العربي عن ابن عباس أيضا نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد لا تختاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وتروح تقول النبي بيقول كذا ويكون النبي لسه ما ايه ما قالش في المسألة دي. وقال الضحاك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل مهما كان. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. اتقوا الله في هذا الأمر فإنه هو الدين. اتقوا الله في شريعة الله عز وجل فلا تغيروها ولا تبدلوها ولا تزيدوا فيها من عند أنفسكم. إن الله سميع لكل ما تقولونه عليم بكل أفعالكم لا تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الآية دي جميلة جدا بتبين لك قد إيه النبي له مقام عالي عند ربنا وله مكان رفيع عند ربنا. وشوف حتى يقول لهم لا ترفعوا أصواتكم مش فوق صوت محمد، لا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. اتأدبوا وانتوا بتكلموه، اوعوا حد يندهلوا كده باسمه زي ما بيندهوا البعض باسمائكم. لما تيجوا تخبطوا على بيته اذا دعاكم ادخلوا، لما تدخلوا تقعدوا عنده، اكلتوا قوموا امشوا علشان النبي بيستحي. بس الله عز وجل لا يستحي من الحق. ايه ده؟ ازواج النبي دول امهات المؤمنين عندهم باحترام، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن ايه؟
وراء حجاب.
وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. ايات عظيمه تبين مقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وانتوا قاعدين بتتكلموا بيقول لي الكلام ده للصحابة عشان يتأدبوا مع النبي. ولما تسمع الكلام ده ما تفتكرش ان الآية للصحابة بس، لا، ما هو برضو اللي بيعلي صوته أعلى صوته يقول هذا حلال هذا حرام على خلاف ما أمر الله به أو ما نهى الله عنه، يبقى بيقدم بين يدي الله ورسوله وبيرفع صوته فوق صوت النبي. ولما تقول برأيك ونص كلام النبي موجود، يبقى أنت بترفع كلامك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آية عظيمة، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وشوف أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انتبه، لا تجهروا له بالقول، يعني ما تكلموش النبي زي ما أنتم بتكلموا بعض. أنت لما تكلم أخوك تقول له يا محمود يا علي يا محمد، لكن لما تيجي تكلم رسول الله اوعى. قال الله ها لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تسووش النبي صلى الله عليه وسلم بيكم، لأن له مقاما عاليا رفيعا جدا عليه الصلاة والسلام. والآية دي نزلت في مين بقى؟ انتوا تستغربوا ان الآية دي نزلت او من اسباب نزولها الخيران اللذين هما خير الناس بعد الانبياء والمرسلين. مين؟ ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. روى البخاري في صحيحه عن ابن ابي مليكة قال: كاد الخيران ان يهلكا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فاشار احدهما بالاقرع بن حابس اخي بني مجاشع، واشار الاخر برجل اخر قال نافع لا احفظ اسمه. فقال ابو بكر لعمر: ما اردت الا خلافي؟ قال: ما اردت خلافك. فارتفعت اصواتهما في ذلك والنبي حاضر صلى الله عليه وسلم. فانزل الله: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن الزبير: فما كاد عمر او فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الايه حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن ابيه يعني عن جده ابي بكر رضي الله عنهم جميعا. يعني ايه الحديث ده؟ صلى على رسول الله. أبو بكر وعمر قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاء وفد بني تميم. والوفود انت عارف لما ربنا عز وجل بقى فتح على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الوفود تعلن إسلامها واستسلامها لله ورسوله، كان من بين هذه الوفود وفد بني تميم. فبدأوا يتكلموا: من نؤمر على بني تميم؟ نخلي الامير عليهم مين؟ لان بعد السلام لما يجي كل وفد من هذه الوفود يقول لهم اميركم فلان، عشان يبقى في حد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع له، او علشان هذا الامير هو اللي هيجمع الصدقات من هؤلاء الناس، هو اللي هيعلمهم دينهم، هو اللي لو في حاجه يجي يقول لنا ان القوم يشتكون من كذا او محتاجين اللي يعلمهم او محتاجين كذا وكذا. فأبو بكر وعمر قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، فقال أبو بكر: أمر عليهم القعقاع ابن عمرو ابن معبد. طبعا ذكر اسمه في رواية أخرى غير التي ذكرتها لكم. فقال عمر: ولي عليهم أو أمر عليهم الأقرع ابن حابس، اسمه الأقرع ابن حابس ابن عقاري. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. ما اتفقوش الاثنين، واحد قال له خلي القعقاع أمير، والثاني قال له خلي إيه الأقرع بن حابس هو الإيه. كلام عادي يعني مناقشة عادية، بس المشكلة في إيه بقى؟ في إن أصواتهم ارتفعت في حضرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ارتفعت أصواتهما، قال: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. وهكذا وقعت الإيه؟ ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآيات كلها لحال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الآيات يعني لا تختلف. الآية الثانية هذه لا تختلف عن الآية الأولى زي ما قلت لك، لأنه رفع كلامك فوق كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو تقديم بين يدي الله ورسوله صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ورد في هذه الآية الكريمة أيضا في لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إنه النبي عليه السلام في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خد بالك بقى، أهو أدي النبي عليه السلام بيأمر بأمر، وأدي بعض الناس اللي هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يرى رأيا آخر، واللي يرى رأيا آخر لا يريد شرا، لا، ولكن لما النبي يقول محدش يقول ثاني خلاص. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل إيه؟ أسيف، إذا صلى بالناس لم يسمع الناس من البكاء. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كلام واضح أهو. فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. إن كن لأنتن صواحب يوسف، لأن صواحب يوسف يعني كانت مشكلتهم بقى الرد عن الجائز إلى غير الجائز. صواحب يوسف اللي هي زليخة اللي كانت طالبة من يوسف عليه السلام ما طلبت وأصرت عليه وحاولت أن تظهر للناس خلاف ما تبطن. أن أصل القصة دي هو لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، لأنه عائشة رضي الله عنها أرادت شيئا في الظاهر وأرادت شيئا آخر في الباطن. إيه اللي أرادته في الظاهر؟ أظهرت أن السبب في إن هي مش عايزة أبوها يصلي بالناس إمام هو إن هو إيه؟ بيبكي وأنه كثير البكاء وأنه لا يسمع المؤمنين المأمومين القراءة لشدة بكائه. لكن المراد اللي جواها رضي الله عنها زيادة على ذلك هو ألا يتشاءم الناس به، مش عايز أبوها يتصدر للإيه؟ للقصة دي، لأنه لما يتقدم ويصلي بالناس بمعنى كده أنه كأن الرسول مش هيصلي بنا تاني. فخشيت رضي الله عنها أن يتشاءم الناس بإيه؟ بأبيها رضي الله عنه. وده بالضبط مثل زليخة اللي استدعت الناس وأظهرت لهم إن هي عايزة تعمل لهم إيه؟ عزومة وتكرمهم وضيافة، بس الغرض الأساسي بتاعها هو إيه؟ الله يكرمك ما شاء الله عليك يا عم سرط الله اللي عاملين فيها طلبة علم دول ولا حد فيهم بينطق، وعم سرط ما شاء الله عليك. إن هي أظهرت إكرام الضيافة لكن الغرض الأساسي إن هم يبصوا ليوسف عليه السلام ويشوفوا حسن يوسف وجماله علشان يعذروها في محبته. يبقى هي كده أظهرت شيئا لكنها أبطلت إيه؟ فبالضبط كده مثل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بمين؟ بزليخة اللي هي امرأة العزيز. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن كنا، والمراد مين؟ عائشة فقط. وفي قوله صواحب، والمراد امرأة واحدة هي صاحبة زليخة وحدها فقط. الشاهد في الكلام إنه هذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال الكلمة دي ومثلها بهذا التمثيل، لأنه المفروض إذا قال رسول الله قولا لا يقول أحد قولا آخر حتى ولو كان مين؟ عائشة اللي أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية الكريمة أيضا قصة جميلة، وهي قصة ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. شو بقى القصة دي؟ يعني تعرف قد ايه الصحابة كان بيأثر فيهم كلام ربنا، قد ايه الصحابة كان بيأثر فيهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قد ايه كان الواحد منهم لما يسمع آية ولا يسمع حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زجر ولا فيه وعيد ولا فيه تخويف يخاف ان يكون هو المقصود بالآية دي، يخاف على نفسه. مش كل ما تنزل آية ولا كل ما يجي حديث ولا يسمع كلام لحد من أهل العلم لكن الحمد لله احنا زي الفل، اكيد حد غير المقصود بالكلام ده، اكيد مش انا، هما دول فين واحنا فين؟ احنا بفضل الله مش انضف مننا، انضف من الصيني بعد غسيل زي ما الناس بتقول، هو من جوه نسأل الله السلامة. بالعكس ده المؤمن دايما يخاف على نفسه، لما تسمع آيات القرآن كده، ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قلت لكم الكلام ده قبل كده، قال لك إنه من الأمور المهمة جدا جدا في فهم كلام القرآن إن ربنا يمن عليك بنعمة التصور. نعمة الإيه؟ تصور، إنك تتصور نفسك وأنت تسمع آيات الجنة، يا ترى تكون من أهل الجنة؟ الجنة دي اللي أنا عمال أسمع وصفها دي، هكون من أهلها ولا أتحرج منها ولا إيه؟ لما تسمع اوصاف النار، طب ده انا عندي مشكله كذا، مش ده كل ما يقرا ايه يظن انه الايه دي في فلان فقط، يعني مثلا يقرا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، دايما يظن ان الظالمون هم الحكام وهم الظلمه وهم الطغاه اللي ما اعرفش ايه، وهو شايف نفسه وهو واكل ميراث اخواته واكل اموال المسلمين وناصب على ألف واحد من المسلمين خد فلوسهم بحجة انه هيشغلها وبعد كده المجرم خدها وهرب ومعرفش، وبيعق امه بقاله كام سنة ما يعرفهاش، ومعذب مراته معاه وبيظلمها، وكان متجوز واحدة وبعد كده اخلف منها وبعد كده لما طلقها خد الولد وقعد يعذب الست ويحرمها من ابنها، وبعد وعمال يقرا الآية وفاكر نفسه ان هو مش من الايه؟ مش من الظالمين دول، لا مش انا، مش انا ده، ومشغل ناس عنده وما بيديهمش حقهم ويأخر الحقوق بتاعت الناس بعد شهر وشهرين، الناس فقراء محتاجين مساكين يديهم حقهم بعد سنه ولا سنتين، ويماطل وياخد فلوس من الناس على سبيل الديون وتبقى معاه الفلوس متلتله وما يردش، فاكر ان ده كله ليس ظلما. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له من اخذ شبرا من الارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامه، هيجي يحمل ترابها الى ارض المحشر، ومع ذلك يقرا ايه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظالمون دول مين بقى دول؟ هم اللي يظلمونا. طب وانت ما بتظلمش؟ هو ده انك لما تسمع الآية ولا تسمع الحديث تقف مع نفسك، هو انا ممكن اكون كده؟ طب انا فيا فعلا بعض الصفات اللي ربنا ذكرها في الآية دي؟ طب ده انا كده خاف على نفسي. اهو ده بقى اللي حصل مع مين؟ نسيته اسمه، مع ثابت بن قيس رضي الله عنه. روى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله انا اعلم لك علمه، انا اعرف ايه الموضوع واجي اقول لك صلى الله عليه وسلم، فاتاه فوجده في بيته منكسا راسه قاعد مميل وشه وقاعد يبكي، سبحان الله. فقال له ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيتكلم عن نفسه، يقول عن نفسه كده، فقد حبط عمله فهو من أهل النار. نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهو بطبعه رضي الله عنه كان إيه؟ جهوري الصوت. بطبعه كان إيه؟ جهوري. وفي اللغة قل جهوري ولا تقل جهوري، تمام؟ قل إيه؟ جهوري. فكان رضي الله عنه جهوري الصوت. فنزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم، قال لك أنا كنت برفع صوتي فوق صوت النبي يبقى حبط عملي، يبقى من أهل النار. هو ده، هو ده المؤمن اللي يخاف على نفسه، فيه صفة من الصفات حتى وإن ما كانش يقصد هو حاجة زي كده، بس قلبه خوف، يخاف من الله عز وجل أن يقع في هذا.
فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى أحد الرواة فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة.
يا سلام يا سلام، يستاهل رضي الله عنه. ليه؟ واللي خاف من ربنا، ربنا يأمن خوفه. من خاف الله عز وجل أمنه من كل شيء، ومن خاف من دون الله عز وجل خوفه الله من كل شيء. قال اذهب إليه وقل له إنك لست من أهل النار ولكنك إيه؟ من أهل الجنة. تخيل لما تسمع كده وانت قاعد في الدنيا، تجيلك بشارة كده وانت قاعد في الدنيا كده يقول لك أنت من أهل الجنة، والرسالة دي ولا البشارة دي مش على لسان واحد بقى دجال ولا واحد من إياهم دول اللي يديلك صك كده بالغفران وانت قاعد يقول لك أنا أحجز لك الغرفة اللي على اليمين في الجنة، وتاخد القصر اللي مش عارف فين والخيمة الفلانية ولا يهمك ده انت. لا لا، تأتيك البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند أحمد عن أنس قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، أنس بيقول رضي الله عنه، فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفنه، شوف استعداد للقتال والشهادة، فقال بئس ما تعودون أقرانكم، فقاتلهم رضي الله عنه حتى قتل. قاتله حتى قتل ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا من الأنصار، و كان له يعني هذا المقام عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان خطيبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شاعر النبي هو مين؟ حسان بن ثابت. يبقى شاعر النبي حسان بن ثابت، وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت ابن قيس ابن شماس الخزرجي، يكنى أبا محمد باسم ابنه، وقيل أبا عبد الرحمن، وقتل له يوم الحرة، معركة اسمها حرة واقم، قتل له ثلاثة من الولد، محمد ويحيى وعبد الله. وكان رضي الله عنه خطيبا بليغا معروفا بذلك. ولما قدم وفد تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا المفاخرة، قام خطيبا خطيبهم فافتخر. ثم قام ثابت بن قيس فخطب خطبة بليغة جزلة فغلبهم. وقام شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فجعل ينشد ويقول: أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا، وإذ خالفونا عند ذكر المكارم، وإنا رؤوس الناس من كل معشر، وأن ليس في أرض الحجاز كدارم، وأن لنا المرباع في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهايم. وقعد يقول إيه قصيدة بيفخر بقبيلته وحسبهم. فقام إليه حسان وقال: بني دارم لا تفخروا، إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم. هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظئر وخادم. انتوا خدامين عندنا، استخروا علينا فيه. وقعد يرد عليه في أبيات فقالوا، ده بقى الشاهد في الكلام: خطيبهم أخطب من خطيبنا، وشاعرهم أشعر من شاعرنا. ده في حد ذاته قد يكون سبب في دخول الناس في الإسلام، إنه المواهب اللي عندك اللي تقدمها للناس تكون قوية مؤثرة، إنك يكون عندك إعلان صادق صافي يقدم الحق ويتكلم به بحق. هذه وسيلة كبيرة جدا من وسائل الدعوة للإسلام. أما لما يكون الإعلام كله دجل فهذه وسيلة كبيرة لصرف الناس عن الإسلام، نسأل الله السلامة. تقول ابنة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت: فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة، فلما التقوا انكشفوا، فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خايفين ليه كده؟ ثم حفر كل واحد منهما له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلا رضي الله عنهما. وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة، كلمت درع غالية في الثمن. شوف بقى الكلام الجميل ده. فمر به رجل من المسلمين فأخذه، خد الدرع بتاع مين؟ ثابت بن قيس بعد ما قتل، وراح خباها عشان يحتفظ بها الناس. فبينا رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصية. هذا الكلام ورد في استيعاب لابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال له: أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي، ومنزله يعني المكان موقعه في أقصى الناس، وعند حبائه فرس يستن في طوله، عمال يقبل ويدبر مش ثابت مكان، عمال يتحرك في الحبل بتاعه كده وكده، وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل، يعني حط الحاجات بتاعته كلها فوق الايه؟ فوق البرمة اللي خبى تحتها الايه؟ الدرع. فأت خالدا ابن الوليد فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها، وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبا بكر، فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا. شوف الكلام الجميل. وفلان من رقيقي عتيق وفلان. فأتى الرجل خالدا فأخبره، قال له: شفت امبارح رؤيا كذا كذا كذا، وثابت بن قيس كان في المنام وقال لي الدرع بتاعتي هتلاقيه في المكان الفلاني، والراجل مكانه في كذا، والفرس بتاعته وصفها كذا عشان يقدروا يوصلوا، ده جيش كبير. فبعث الى الدرع فاتى بها رضي الله عنه، رضي الله عنه جميعا. وحدث ابا بكر برؤياه فاجاز
وصيته. شوف الديون اللي عليه شدها، ونشوف العبيد اللي عنده، هو قال ان فلان عتيق نعتق له فلان، اتنفذت الوصيه بعد ما هو ايه؟ بعد ما قتل. قال: ولا نعلم احدا اجيدت وصيته بعد موته غير ثابت رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. فهذه قصه ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. قال الله عز وجل: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. طيب، هناك مساله، هل هذا واقع في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ هل مامور به في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فقط ام بعد موته ايضا؟ قال القرطبي رحمه الله: قال أبو بكر بن العربي: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه. يا سلام، نعيد الكلام ده ثاني عشان كلام جميل قوي. صلوا على رسول الله. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه. كأنه هو بيتكلم بالضبط. لما تسمع قال رسول الله اوعى تعلي صوتك، لانه كأن النبي هو اللي ايه؟ هو اللي بيتكلم صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قد نبه على دوام حرمة القرآن على مرور الأزمنة، فقال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يبقى اقرأوا في أي وقت، أي حد يقرأه. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي، كلامه عليه الصلاة والسلام من الوحي، وله من الحكمة مثل ما للقرآن، إلا في معاني مستثناة كما ورد في كتب الفقه. فهذا كلام نفيس جدا، إنه إذا ورد كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن تعظمه كما كنت تعظم كلامه لو إنه قاعد بيتكلم دلوقتي. حد يقدر يرفع صوته وصوت النبي؟ حد يقدر إنه يتكلم والنبي يتكلم وعلي صوته عليه زي ما بيحصل دلوقتي بعض الناس؟ يبقى الشيخ واقف على المنبر عمال يقول قال الله وقال رسول الله، يقوم واحد بمنتهى قلة الأدب يقول له: إيه مزال؟ أنت بتقول إيه؟ الكلام إيه ده؟ للدرجات دي؟ الدرجات دي هانة، هانة مقام كلام رسول الله عند الناس. مش هقول لك بقى هانة الشيخ فلان ولا الشيخ علان، مش مهم الشيخ دلوقتي، المهم مين؟ المهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في نقطة أو في مسألة يتكلم فيها الإمام القرطبي رحمه الله، في مسألة: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يقول: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة. يعني أنا لما أقول لك لا ترفع صوتك فوق صوت النبي، ما أقصدش رفع الصوت اللي هو فيه نوع من الاستهانة أو الاستهزاء بكلام النبي، لأن الاستهانة أو الاستهزاء بكلام النبي ده كفر خلاص، خلصنا مسألة فيه. لكن إحنا بنتكلم على مجرد إيه؟ رفع الصوت، حتى لو كان بكلام عادي أنت ما تقصدش به حاجة. ده إحنا بنتكلم على 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 يعني درجة الصوت. ده أنا بترجم لكم دلوقتي كلام الإمام القرطبي رحمه الله. هو بيقول إيه؟
احنا خلاص هنخلص عدك الساعة هو مش كده؟ هنخلص ان شاء الله.
قال وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة، لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون.
هو بيقول يا أيها الذين إيه؟
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، لكن اللي بيستهزئ هو أصلا كفر فليس الخطاب له، وإنما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من جرحه غير مناسب لما يهاب به العظماء ويوقر به الكبراء، فيتكلف الغض منه ورده إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعذير والتوقير.
يعني بيقول إن الكلام هنا مش على اللي بيعلوا صوتهم استهزاء بكلام رسول الله، لأن دول اللي يستهزئ بكلام رسول الله فقد إيه؟ كفر. لكن إحنا هنا بنكلم مين؟ المؤمنين. فمجرد رفع جرس الصوت شوية زي ما سمعت صوتي عالي كده هو، هذا هو الخطر الذي حذر الله تبارك وتعالى منه. فشوف بسم الله الآية عظيمة جدا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يعني لا تفعلوا هذا لأن لا تحبط أعمالكم أو مخافة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي نفس الوقت الجهر المنهي عنه مش كل جهر ينهى عنه، لأنه أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بيأمر بعض الصحابة أن هو إيه؟ يعلي صوته. يعني في غزوة حنين قال للعباس إيه؟ أصرخ في الناس، وكان رضي الله عنه من أجهر الناس صوتا، قال لهم أصرخ في الناس قل أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فجعل يرفع صوته رضي الله عنه وأرضاه. يبقى مش كل الجهر منهي إيه؟ ليس كل الجهر منهيا عنه. فنقف عند هذا المقدار، وما زلنا في الآية الثانية في هذه السورة الكريمة في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يصلح قلوبنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يرفع البلاء عنا وعن المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارحم فقراء المسلمين. اللهم انزل رحمتك على فقراء